السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج رحمة للعالمين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حق الله عز وجل على العباد وحق العباد على الله، وقلنا وروينا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وترجمنا لمعاذ بن جبل، وأظن أننا قد استفدنا من هذه الترجمة في حديث معاذ بن جبل الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني أو فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، أي إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا، فلهم حق عند الله عز وجل ألا يعذبهم. وقلنا أن هناك فرق بين حق الله عز وجل على العباد وحق العباد على الله. قلنا أن حق الله عز وجل على العباد هو حق استحقاق، أما حق العباد على الله عز وجل فهو حق تفضل. وقلنا أن الفرق بين حق الاستحقاق وحق التفضل أن حق الاستحقاق لا تستطيع أن تحاسب وتقاضي وتشتكي من لك عنده الحق، أما حق التفضل فإن أعطاه لك فهو فضل من عنده، وإن لم يعطك ومنعه فهو في هذا وشأنه. وقلنا أن الله عز وجل رغم أن حقنا عند الله عز وجل حق تفضل، إلا أن الله عز وجل يوفي بالعهود، ومن أوفى بعهد الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو يوفي بما وعد به وبما عاهد عليه الخلق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي يرويه عبد الله بن مسعود، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تدعو مع الله ندا وهو خلقك. هذا هو حق الله عز وجل الأعظم، أن توحده ولا تشرك به شيئا. هنشوف إزاي حق الله عز وجل، الحقين اللي هنتكلم عليهم: حق الله عز وجل في أن نوحد ولا نشرك به أحدا أو لا نشرك به شيئا، وحق الله عز وجل في العبادة أن نعبده. الترتيب هنا: النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به أحدا. يعني ممكن نحن نتكلم على العبادة أولا، على حق الله عز وجل في العبادة أولا، أو نتكلم على حق الله عز وجل في التوحيد أن نوحده ولا نشرك به شيئا أولا. يعني الأقصر والأقل وقتا هو أن نتكلم عن حق الله عز وجل في التوحيد أن نوحده ولا نشرك به أحدا، وده اللي هنبدأ نتكلم فيه إن شاء الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم، قيل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تتخذ مع الله ندا وهو خلقك، أن تتخذ مع الله ندا وهو خلقك، أو أن تعبد مع الله ندا وهو خلقك، أو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قلنا: أي يا رسول الله، بعد هذا الشرك وبعد هذا الذنب، أي ذنب أعظم بعد هذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أو خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلنا: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني أو تزني بحليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الذنوب نزلت الآيات الكريمة مصدقة لهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه الذنوب الثلاثة هي أصول الذنوب، أو يقولون هذه أعظم الذنوب، وأخذ العلماء منها استنباطا أو استنتاجا أن الشرك بالله عز وجل سببه القوة الشركية، أننا نشرك، والشرك أعلاه، أعلى الشرك أن تتخذ مع الله ندا، أن تعبد مع الله إله، أن تتقرب إلى الله عز وجل وتظن أن هناك إله آخر مع الله. هذا أعلى الذنوب في الشركيات، وأدناها قليل من الرياء، قليل من النفاق، قليل من حب الظهور. هذا الرياء والنفاق باب من أبواب الشرك. بين قليل الرياء وبين الشرك العظيم درجات عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة. الشرك أخفى من دبيب النملة. هنتكلم بالتفصيل على هذا الباب من أبواب الذنوب اللي هي القوة الشركية أو الذنوب التي تكون تدخل في باب الشرك. أعلاها أن تتخذ مع الله ندا، أو أن تعبد مع الله إلها. أدناها قليل من الرياء، قالوا الغرور. الغرور باب من أبواب الذنوب الشركية. الغرور باب من أبواب الذنوب الشركية. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لمن يراه أو لمن ينظر إليه. من الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فإذا علم أن أحدا ينظر إليه يحسن الصلاة. أنت إذا صليت في بيتك وحدك، وإذا صليت بالناس إماما في المسجد، هتختلف الصلاة اللي أنت بتصليها في بيتك عن الصلاة اللي أنت بتصليها إمام للناس؟ لو حسنت صلاتك للناس وأجملت صلاتك لأجل الناس ولأجل أن الناس ينظرون إليك ويستمعون إليك وتحب أن تريهم ما أنت فيه من حسن الصلاة، فهذا باب من أبواب الرياء، وهو من الذنوب الشركية التي ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤال آخر، قال النبي، أو هو النبي يتحدث مع أصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله. قلنا: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. عقوق الوالدين. قلنا: ثم أي؟ وكان متكئا فاعتدل في جلسته ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. هذه الذنوب جميعا من أسباب القوة الشركية، أو من باب الذنوب الشركية. هناك باب آخر للذنوب. الله عز وجل يعني قد يتساءل سائل قبل أن نترك هذه النقطة: أي الذنوب أعظم يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. قلنا: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هل هي من الشرك؟ هل هي من الشرك؟ بعض العلماء يقولون أن الله عز وجل جعل الإشراك بالله من أعظم الذنوب، وبعده مباشرة عقوق الوالدين. هل هي من القوة الشركية، ولا من القوة الغضبية، ولا من القوة الشهوانية والحيوانية؟ هذه الأسباب الثلاثة هي التي تؤدي بنا إلى الذنوب: الشرك، الغضب، الشهوة. الشرك، الغضب، الشهوة. هذه الأسباب، أي ذنب بتعمله في الدنيا لابد أنه يندرج سبب يكون واحد من الثلاثة ده، هم إما أنه هو ذنب بسبب الإشراك والشرك بالله، أو أنه هو ذنب بسبب الغضب، أو إن هو ذنب بسبب الشهوة. والشهوة يسمونها القوة الحيوانية، وهي شهوتين: إما أنها شهوة البطن أو شهوة الفرج. شهوة البطن أو شهوة الفرج. الإشراك والغرور والرياء والنفاق وكل هذا من باب القوة الشركية. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنشوف ايه هي الذنوب دهيا في الاسباب الذنوب التي تأتي بسبب الشرك، او زي ما بنسميها او يسميها العلماء الذنوب الشركية، وهي التي تناقض توحيد الله عز وجل. توحيد الله عز وجل يناقضه الذنوب الشركية. النوع الثاني من الذنوب اللي هو الذنوب التي تأتي بسبب الغضب، ويسمونها القوة الغضبية، أعلاها القتل. في حد بيقتل إلا عشان هو غضبان؟ أعلاها القتل، وأعلى أنواع القتل أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، تقتل ابنك مخافة أنه يأكل معك، مخافة أنه يرثك، تقتل ابنك بسبب المال. فأعلى هذه القوة الغضبية وأعلى الذنوب التي بسبب الغضب هي الشرك. أدنى الذنوب التي بسبب الغضب هي السب، الشتم، اللعن، تغيير الوجه، تقطيب الحاجبين، التكشيرة، دي من الذنوب الغضبية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح، فدخل رجل وأخذ يخوض في أبي بكر، يشتم في أبو بكر، وأبو بكر ساكت ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يشتم في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقام أبو بكر الصديق وأخذ يرد على الرجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وترك المجلس وقام. فأبو بكر تعجب، يا رسول الله، أخذ الرجل يسب فيه ويلعن فيه وأنت ساكت، ولما أنا قمت أرد عليه تركت المجلس وذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر، كنت ساكتا فقيض الله لك ملكا يرد عليك سبتك، فلما قمت حضر الشيطان وذهب الملك، فلا أجلس في مجلس يحضره الشيطان. وهذا الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، ثلاث مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الرجل، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب أبدا إلا لحرمات الله تنتهك، حرمات الله عز وجل تنتهك يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما واحد يشتم النبي، يسب النبي، يحاول يضرب النبي، ما يغضب النبي لنفسه أبدا. ولذلك يقول العلماء، الغضب إن كان لله فهو محمود، وإن كان لنفسك فهو مذموم. وهذا الرجل الذي جاء يسب النبي، أو جاء يقول للنبي وهو يوزع الغنائم ويمسك بطوق النبي، اعدل يا محمد، إنك لا تنفق من مال أبيك وأمك. فقال النبي، وإن لم أعدل فمن يعدل؟ لا شتموا ولا ضربوا، ما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شتانا ولا لعانا ولا سبابا. دي الذنوب التي تأتي بسبب الغضب. ذنوب تأتي بسبب الشرك، ذنوب تأتي بسبب الغضب، ذنوب تأتي بسبب الشهوة، ودي اللي هنعرفها بعد العودة.
لها قلبي يلبي عدتي دنيا ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نعود ونتكلم عن هذه الذنوب وأقسام الذنوب. تكلمنا عن القوة الشركية أو الذنوب التي تكون بسبب الشرك، وقلنا أدنى أعلاها أن تتخذ مع الله ندا، وأدناها الغرور وقليل من الرياء وبينهما الكثير. ثم تحدثنا عن الغضب أو القوة الغضبية والذنوب التي تكون بسبب الغضب، وقلنا أن أعلاها القتل، وأعلى أنواع القتل أن تقتل ولدك خشية أن يطعم أو يطعم معك، وأدنى هذه الذنوب التي بسبب الغضب تكشيرة الوجه. بينهم كتير، ذنوب كتيرة جدا، الشتم واللعن والسب وكل هذه الأمور. وقلنا أهمية أن احنا لا نغضب، والوصية التي يوصيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أو لأصحابه وتأتي إلينا أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. يا ترى لما بنغضب بنفتكر الوصية دي ولا بنفتكرهاش؟ أما بنغضب بنعرف أن الشيطان تمكن منا وخلاص هيخلينا ممكن نصل إلى درجة القتل ولا لا؟ السبب الثالث من أسباب الذنوب والمعاصي الشهوة. الشهوة، والشهوة قلنا تنقسم إلى قسمين، الشهوة بسبب البطن والشهوة بسبب الجنس والغريزة. شهوة البطن أعلاها السرقة، الناس اللي بتسرق والناس اللي بتختلس والناس اللي بتخوض في مال الله بغير وجه حق، الرشوة، كل هذه الذنوب بسبب شهوة البطن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه، فإن كان ولا بد آكلا أو إن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لبطنه. المعدة بيت الداء. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث كثيرة جدا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بالزهد في هذه الدنيا، الزهد في هذه الدنيا. الزهد كتير مننا فاهمين ان الزهد ان احنا نلبس هدوم مقطعة، ان احنا نمشي في الشارع حافيين، نلبس أردأ الثياب. عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول في الزهد، الزهد ألا تفرح بالدنيا إذا أقبلت عليك ولا تحزن إذا أدبرت عنك. الدنيا لما تقبل عليك ما تفرحش بيها، ولما تدبر، لما تروح الدنيا وتضيع لا تحزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي عنده مال ولا ما عندوش، الاثنين سواء. دي الذنوب التي بسبب شهوة البطن، الذنوب التي بسبب شهوة الغريزة أو الجنس. أعلاها أن تزني الزنا، وأعلى الزنا أن تزني بحليلة جارك، تزني بامرأة جارك، تزني ببنت جارك، تزني بأخت جارك. جارك هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم ما زال النبي يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. إحنا هنزني زوجة جار اللي أنت المفروض تحمي هذا الجار وتحمي حرماته، تزني بابنة جارك، تزني بأخت جارك. وطبعا في كثير من البلدان لا يحلو للشباب معاكسة بنت أو إن هو يمشي مع بنت غير مع ابنة الجيران، أقرب الناس إليه. فده من أعلى درجات الزنا. طبعا من أعلى درجات الزنا زنا المحارم، أن يزني الرجل بمحارمه، بأمه، بأخته، بخالته، بعمته، بابنته، أو يزني الرجل الشاب بأخته. هذه نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم منها. هذه من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب التي بسبب الشهوة أو الغريزة أو الجنسية، اللواط والصحاق، أن يلتقي الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الرجل على الرجل أوشكت السماء أن تنطبق، تسقط السماء من شدة معصية الله عز وجل. وفي حديث آخر إذا وقع الرجل على الرجل أنت السماء وكادت أن تنفطر. دي ذنوب ومعاصي بسبب الجنس والشهوة، أعلاها الزنا. أقل هذه الذنوب التي بسبب الشهوة، أقلها النظر، أقلها التفكير، التفكير في امرأة معينة، أن تفكر وتتمنى امرأة فلان أو أخت فلان أو ابنة فلان. يقولون إن الإنسان إذا فكر في الذنب ولم يفعله لا يأثم عليه، بل جاءت بعض الروايات إذا هم أو إذا فكر في الذنب ولم يفعله في امرأة بعينها يفكر ويتمناها ويتخيل نفسه مع هذه المرأة، هذا من الذنوب العظيمة. ويقول علماء هناك زنا الفرج وزنا العين وزنا العقل وزنا العقل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تزني وزناها النظر، وإن اليد لا تزني وزناها اللمس، ويصدق هذا ويكذبه الفرج. في النهاية هتلاقي الفرج يخرج إلى هذه المرحلة ولا يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يكلم فيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا علي لا تنظر، إن الأولى لك والثانية عليك، إن الأولى لك والثانية عليك. غض البصر، وأمر الله عز وجل لنا بأن نغض من أبصار من أبصارنا. قل للمؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات جميعا تمنع هذه المعاصي وتمنع هذه الذنوب. الله عز وجل من لطفه بنا أنه حرم علينا، حرم الذنوب العظيمة الكبائر، وحرم أو أغلق علينا الطرق والوسائل التي تؤدي إلى ارتكاب هذه التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل حرم الزنا، ولذلك حرم الطرق التي أو أغلق الطرق التي تؤدي إلى الزنا. حرم النظر، حرم خلوة الرجل بامرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. حرم المصافحة بين الرجال والنساء، حرم زينة المرأة الظاهرة التي تغري بها الرجال، وأيضا حرم زينة الرجال الظاهرة التي يغرون بها النساء. ودي نقطة مهمة جدا يعني أحب أضيفها، كلنا نظن ونتهم أن النساء هن السبب في الزنا. هو المرأة لما تخرج متجملة متزينة علشان إيه؟ عشان الراجل يبصلها؟ طيب والرجل لما يخرج متجمل متزين علشان إيه؟ عشان المرأة تبصله؟ زي ما أمرنا الله عز وجل، أمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم، أمر النساء أن يغضضن من أبصارهن. زي ما ربنا عز وجل حرم على المرأة الزينة التي تفتن الرجل، أيضا الله عز وجل حرم على الرجل الزينة التي تفتن المرأة. لكن ركز الله عز وجل أو جاءت النصوص صريحة في زينة المرأة، لأن زينة المرأة أكثر من زينة الرجل، زينة المرأة أعظم من زينة الرجل. جعل الله عز وجل الشهوة عند المرأة أقل من الشهوة عند الرجل. الرجل يمكن أن يثار سريعا وأن يشتهي المرأة سريعا، أما المرأة فقد تصبر على هذا الأمر وقد لا تفتن. ولكن الرجل إذا رأى من نفسه ومن هيئته سببا في فتنة امرأة فيجب عليه أن يتوقف عند هذا الأمر. هذه أسباب الذنوب الثلاثة: الشرك، الغضب، الشهوة. الشرك أعلاها أن تتخذ مع الله ندا، أدناها أن الغرور، أن تظن أنك يعني قد وصلت إلى ما لا يصل إليه أحد. الغضب أعلاها القتل، وأعلى درجات القتل أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأدناها السب، اللعن، الشتم، تقطيبة الوجه، التكشيرة، احمرار العينين وجحوظهم، ويعني خلاص عاوز اللي قدامك ده تموته. الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج، أعلاها الزنا، وأعلى درجات الزنا أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بمحارمك، أن تزني بأمك، بعمتك، بخالتك، بأختك، بابنتك. وأدنى درجات الذنوب أو المعاصي التي بسبب الشهوة: النظر، التفكير في امرأة معينة وأنت تنظر إليها، حتى أن هناك أثر وإن كان فيه ضعف أنه يأثم الرجل الذي إذا جاء يجامع امرأته تذكر امرأة أخرى. متخيلين يا جماعة، ربنا عز وجل بيغلق علينا الوقوع في المعاصي والوقوع في الذنوب لدرجة قد إيه؟ لدرجة إن هو يمنع كل الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر. إذا هترتكب ذنب لابد إن أنت تعرف كويس قوي إن الذنب ده إما إن هو ذنب من الشركيات أو ذنب من الغضبيات أو ذنب من الشهوات والحيوانية. احترس وتحكم في نفسك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصينا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. نذهب إلى هذا الفاصل وعودة مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. بعد أن تحدثنا عن أنواع الذنوب والمعاصي، وكل واحد فينا لازم يفكر كويس إيه هي أو إيه هو السبب الذي يؤدي به إلى ارتكاب المعاصي. كل واحد فينا عنده مجموعة من المعاصي، إما إن هي شركيات أو إن هي غضبيات أو إن هي شهوانيات. كل واحد فينا يفكر في الذنوب بتاعته. احنا قلنا الكلام ده او اللي خلانا ندخل الى هذا الطريق ان احنا العارفين نعرف حق ربنا علينا، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فاحببنا ان نبين اسباب الذنوب او نبين انواع الذنوب التي تكون بسبب الشرك. كتير مننا بيظن ان الشرك ان انت تتخذ مع الله اله، هو ده فقط الشرك. لا، ده احنا شفنا الشرك، او نقدر نشوف بقى كل الذنوب ونحدد دي من باب الشرك ولا لا. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا او لا يشركوا به احدا. وقلنا ان الشرك هو ان تتخذ مع الله ندا او تتخذ مع الله الها. وده هيدفعنا للكلام عن التوحيد، الكلام عن العقيدة. وكتير من الناس لما بيجوا يتكلموا على العقيدة بيخافوا وبيظنوا ان هم ان احنا ما هنتكلم على العقيدة يبقى حاجة من الاثنين، ممكن نبقى كفرة، ممكن نبقى مبتدعة، ممكن نبقى مسلمين. ممكن نبقى مسلمين. العقيدة يا جماعة في الاسلام سهلة جدا، لكن للأسف الشديد علماء الكلام والفلاسفة والاهل الفلسفة واهل المنطق هم اللي عقدوا الامور علينا جدا. عقيدة المسلمين عقيدة بسيطة، بساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسيطة بساطة المسلمين جميعا. عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة كلام بسيط جدا، لكن للأسف الشديد احنا اللي بنعقد الأمور شوية. أما بنيجي نتكلم على العقيدة، هناك ثلاث مدارس بتتكلم على العقيدة. مدرسة بتتكلم على العقيدة الصحيحة يقولوا هي دي العقيدة الصحيحة يجب عليك أن تلتزمها. مدرسة تانية يقولوا لا، ده احنا نعلم الناس العقيدة الفاسدة علشان يبتعدوا عنها، ويبدأوا يعلموا الناس العقيدة الفاسدة يقولوا لهم هي دي العقيدة الفاسدة اوعوا تقربوا لها. ومدرسة تالتة أخذت تصنف الناس وتتكلم عن الفرق وتقول لا ده كافر، ده مبتدع، ده كذا، ده كذا. يا ترى منهج أهل السنة والجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيعلموا الصحابة وكانوا بيعلموا المسلمين العقيدة الصحيحة عشان يلتزموها، ولا العقيدة الباطلة عشان يبتعدوا عنها ولا يصنفوا الناس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس العقيدة الصحيحة، يعلمهم العقيدة الصحيحة حتى يبتعدوا حتى يلتزموها. كان أحد العلماء في مسجد من المساجد يعلم الناس العقيدة الباطلة، جامع الناس وآخذ يعلمهم العقيدة الباطلة حتى يجتنبوها ويبتعدوا عنها تماما. فمر عليه أحد العلماء أظنه أحمد بن حنبل فقال له يا هذا لما تعلم الناس هذه العقيدة، ألا تعلمهم العقيدة الصحيحة فيعتنقوها؟ قال كان حذيفة بن اليمان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير عن الشر مخافة أن يدرك. كان حذيفة ابن اليمان صاحب النبي، الحديث صحيح، يقول سيدنا حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فسيدنا حذيفة بيسأل النبي الشر فين عشان ما أقعش فيه. فهذا العالم كان يعلم الناس العقيدة الباطلة حتى لا يقعوا فيها. فأحمد بن حنبل يقول له أكان كل الناس حذيفة؟ كل الصحابة كانوا زي حذيفة ولا حذيفة فقط؟ قال بل حذيفة فقط. فيقول أحمد: أكل الناس أمامك حذيفة أم كل الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال بل كل الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال علمهم العقيدة الصحيحة. فمدرسة تعليم العقيدة الصحيحة هي مدرسة أهل السنة والجماعة. طبعا إذا أراد أحد أن يتعلم ويتفقه في الأمر فلا بأس أن يتعلم العقيدة الباطلة حتى يكون على علم بها، أما العقيدة الصحيحة فهي التي نحب أن نلقي الضوء عليه. أركان الإيمان جماعة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 6. كتير من الناس ما تيجي تسأله عن أركان الإيمان يخلط بين أركان الإيمان وأركان الإسلام. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. هذه أركان الإيمان 6. يقول العلماء: من أنكر ركنا منها كفر، ما هوش مسلم. اللي يقول أنا مؤمن بخمسة لكن السادس أنا مش مؤمن به، لا ما هوش من المسلمين. يقول أنا مؤمن بأربعة والاثنين التانيين دول ما ينفعش، لازم يؤمن بالستة. هؤلاء الستة احنا بنتكلم على حق الله عز وجل في التوحيد ألا نشرك به شيئا، أي الإيمان بالله. الإيمان بالله ألا نشرك بالله شيئا. كتير مننا بيرى يسمع عن التوحيد ويسمع عن توحيد الألوهية، يسمع عن توحيد الربوبية، يسمع عن توحيد الأسماء والصفات. يا ترى إيه هو توحيد الألوهية؟ إيه هو توحيد الربوبية؟ إيه هو توحيد الأسماء والصفات؟ ببساطة شديدة جدا، توحيد الربوبية أن تعلم وتعتقد أن الله عز وجل هو مالك كل شيء في هذا الكون، أن الله عز وجل هو الذي أوجد كل شيء في هذا الكون، أن الله عز وجل هو الذي أبدع كل شيء في هذا الكون، أن الله عز وجل هو الذي صنع كل شيء في هذا الكون. الرب هو المالك، الرب هو المالك. تعتقد أن الله يملكك ويملك ما تملك ويملك ما لا تملك، هذا هو توحيد الربوبية. الحمد لله رب العالمين، تاني آية في المصحف، تاني آية في المصحف، رب العالمين. ربنا ده هو رب العالمين، يعني الإنس والجن، الدنيا والآخرة، الموجود والغير موجود. ده توحيد الربوبية. كل ما يأتي إليك وكل ما يصيبك، كل ما ينزل إليك من السماء من خير، هذا توحيد الربوبية. منزل المطر، إذا ظننت أن الذي ينزل المطر أحد غير الله فهذا شرك ربوبية. كل شيء في الكون من الرب، من الله. ده توحيد الربوبية ببساطة شديدة. في مشكلة؟ هذه عقيدة المسلمين. ندخل في تفاصيل أشياء فلسفية وأشياء منطقية ملهاش لازمة. هذا الأعرابي الذي يعني يسأل ما الدليل على وجود الله عز وجل، فيقول يعني البعرة تدل على البعير والروثة تدل على الحمير وأثار الأقدام تدل على المسير، هذا الكون وهذه الجبال وهذه الأمطار ألا تدل على خالق عظيم، ألا تدل على رب العالمين؟ يروى أو كانت قصة بسيطة بتحكى، أحد التلاميذ أحد الأساتذة العلمانيين الملحدين بيتكلم مع التلامذة في الفصل، بيقول لهم هذا المكتب موجود ونراه، فقالوا نعم، فقال إذن فالمكتب موجود. قال السبورة شايفينها؟ قالوا نعم. قال طيب إذن السبورة موجودة. قال هذه المقاعد شايفينها؟ قالوا نعم. قالوا إذن المقاعد موجودة. الله هل ترونه؟ التلامذة قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. فقام تلميذ رفع إيده وقال يا أستاذ ممكن أتكلم؟ قال له تفضل. قال للتلامذة يا زملائي عقل الأستاذ هل ترونه؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. هذه ديننا بسيط بساطة شديدة. الله عز وجل نراه دائما في هذا الكون المخلوق، هذه الدنيا، هذه البحار، هذه الجبال، هذه الأنهار، كل هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن تعتقد اعتقادا لا يقبل الشك أبدا أن الله عز وجل هو المالك، أن الله عز وجل هو الرازق. لو ظننت أن فلان هو الذي يرزقك يبقى ده توحيد ربوبية. كل هؤلاء الناس ما هم إلا أسباب، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله عز وجل جعل لكل شيء سبب. إن ابن آدم يكتب له الرزق في السماء، يحجب عنه للذنب يذنب. رزقك ما فيش حد يعني يملك أن يمنعه عنك. لو ظننت أن هذا الرزق، أن هناك ضرر يقع عليك من فلان، أن هناك نفع يقع عليك من فلان، أن هناك لقمة خبز فلان يستطيع أن يمنعها عنك، اعلم جيدا أن هذا من نواقض توحيد الربوبية. الله عز وجل فقط الرب، هو المالك لكل ما في السماء، هو المالك لكل شيء، هو المالك لهذه الدنيا، هو الذي أوجد كل هذا الكيان وكل هذه الدنيا والآخرة. هذا هو توحيد الربوبية. بسيط سهل جدا، يعني لا أتخيل أبدا أن احنا ممكن أن احنا نقع في شرك الربوبية أبدا. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقع في شرك ربوبية فيها أن احنا نظن أن فلان هذا يمكن أن يرزقنا، فلان هذا يحجب عنا الرزق، فلان هذا يمكن أن ينفعنا، فلان هذا يمكن أن يضرنا. أبدا، هذا هو توحيد الربوبية عند المسلمين ببساطة شديدة وبسهولة شديدة. وإلى هذا الفصل.
رحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة إليكم مرة أخرى. في هذا الفاصل الأخير تحدثنا في هذه الحلقة عن أسباب المعاصي. قلنا أن هناك معاصي شركية، قلنا أن هناك معاصي غضبية، قلنا أن هناك معاصي شهوانية. تحدثنا عن التوحيد، وقلنا أن هناك توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتكلمنا عن توحيد الربوبية ببساطة شديدة. إن شاء الله سنتكلم في الحلقات القادمة عن توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ثم نتكلم عن ما يتبع توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. كان والدنا فضيلة الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله يقول هناك توحيد الاتباع وهناك توحيد العزة. توحيد الاتباع وتوحيد العزة، وهنشوف هذا الكلام وهنتكلم عليه. لو في أي حد عنده سؤال فيما تحدثنا فيه أهلا بكم، تفضلي.
أنا بسأل حضرتك، إذا جبت الاتهام الأول على المرأة في موضوع الزنا، فأنا بختلف مع حضرتك في رأيي. المفروض أن الراجل هو السبب، لأن لو كل مسلم يتقي الله ويعرف أنه هو راعي ومسؤول عن رعيته، مش هيخرج أمه أو أخته أو بنته من بيتها وهي متبرجة او حاطه برفان او حاجه، لان هي بمجرد ما تحط برفان قبل ما تنزل من بيتها تعتبر زنت. فالسبب الاول على الراجل.
جزاك الله خيرا، يمكن حضرتك ما خدتيش بالك من الكلام كويس. انا لم اتهم المراه بان هي سبب في الزنا، ده انا يعني اقول ان الذين يتهمون المراه بان هي السبب في الزنا دول مخطئين. وقلت ان احنا زي ما المراه يمكن ان تفتن الرجل، يمكن للرجل ايضا ان يفتن المراه. وقلنا أن المرأة إذا تزينت للرجل وعلشان الرجال ينظروا إليها ويشتهوها فهي تأثم، وكذلك الرجل إذا تزين الرجل للمرأة وتزين هو ماشي خارج من بيته بيتزين علشان الستات يتفرجوا عليه وعلشان الحريم يتفرجوا عليه ويبصوا عليه ويتمنوه ومفتول العضلات وطويل وعريض فيأثم اسم عظيم. وإذا فتنت امرأة بسببه يبقى هو السبب في الزنا. لا، يمكن أن تكون السبب المرأة هي السبب في الزنا، وأيضا يمكن أن يكون الرجل هو السبب في الزنا. يمكن للمرأة أن تشتهي رجل ويمكن للرجل أن يشتهي مرأة. نعم
حضرتك، لما اتكلمت عن الشرك وكده، فلو واحدة مثلا بتصلي وبتتعجل في الصلاة مثلا مذاكرة أو كده وعرفت ان ده شرك بعد كده، يعني تحسب لها ده شرك في الاول ولا
يا جماعة عندنا في عقيدة اهل السنة والجماعة العذر بالجهل، العذر بالجهل. اللي بيعمل ذنب من الذنوب وهو ما يعرفش ان ده ذنب وما يعرفش ان ده معصية، بمجرد ما عرف ان ده ذنب وده معصية اللي فات كله لن يأثم عليه، لكن هيأثم من بداية معرفته بهذا الذنب. كنا بنصلي ومش فاهمين ومش واخدين بالنا وما نعرفش ان انا لو استعجلت في الصلاة ده حرام، لا اسم عليك ما دمت مش عارفة، لكن اول ما عرفنا خلاص عرفت فالزم. ما دام عرفنا ان ده معصية وان ده ذنب نبدأ نحاسب عليه محاسبة عظيمة. وانا بقول لكل الشباب ولكل الطلبة ولكل الرجال اللي يلتهون في اعمالهم، يعني الصلاة بتاعتنا الظهر العصر المغرب العشاء، ولرب يعني مصل ليس له من صلاته إلا التعب والنصب، يركع ويسجد ويقوم ويجلس ولم يدري شيء من صلاته، خلونا ند ربنا عز وجل 10 دقائق في كل فرض، ربع ساعة، هتبص تلاقي في النهاية اديت لربنا عز وجل ساعة وربع بس عبادة. لو انت كل فرض من الفرائض بتديله ربع ساعة، هتدي ربنا عز وجل من 24 ساعة ساعة وربع فقط. صلاتنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاة انكره من حوله وانكر من حوله، ما يعرفهوش ولا هو يعرف حد. نحسن الصلاة لعلنا هي التي نخرج بها من هذه الدنيا. نعم
فهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كان في سؤال فعلا عن موضوع الصلاة دوت، وازاي لو واحد مثلا في مكان مسؤولية كإمام أو قدوة في مسجد أو حاجة زي كده، ففي ممكن بطريقة شعورية ان هو فعلا لازم ان هو يمكن يتقن اكتر في القراءة أو حاجة زي كده، واسمع في حديث كان احد الصحابة يقرأ القرآن وعرف بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسمع وتأثر، فقال له لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. فما عرفش كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على هذا إن هو كان هيعمل حساب للرسول صلى الله عليه وسلم إن هو بيسمعه. والنقطة الثانية برضو حتة إن هو أفتان أنت يا معاذ إن هو يعمل حساب الضعيف وكده هوت. وكان في مناقش عندنا في المسجد ازاي ان الامام يقول لا انا مش دعوه بالوراء، يعني انا ماشي بطريقه معينه وما واحد متاخر جاي من الوضوء فهصلي يعني او اخلص او كده، والله اعلم. ودي نقطه. السؤال الثاني عن موضوع في اقوال مشهوره مثلا يقولوا مدد يا حسين شلاه يا سيده هاشم مهاشم ومثل هذا، هل فيها شيء؟
اولا بالنسبة للسؤال الاول، طبعا الامام الذي يصلي بالمسلمين المفروض ان هو يراعي من وراءه ويراعي من خلفه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أم الناس وسمع بكاء طفل خفف الصلاة. سيدنا معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب يصلي باهل قباء، فواخد شحنة إيمانية ضخمة من وراء الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل كما ذكرنا في الحلقة الماضية كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله، يروح بأهل قباء يصلي بهم يعني صلاة طويلة، وأهل قباء كانوا معظمهم فلاحين بيرجعوا من الغيط من الحقول بتاعتهم وهم منهكين وتعبانين جدا، فاشتكوا إلى رسول الله يا رسول الله معاذ يطول بنا. فقال النبي أي أفتان أنت يا معاذ، أين أنت من قل هو الله أحد وأين أنت من قل، وأخذ يعدد قصار الصور. فالمفروض والسنة أن الإمام يراعي حال الناس اللي وراه. ما ينفعش الإمام يقول والله أنا كده واللي عاجبه يصلي ورايا عاجبه واللي مش عاجبه يروح يصلي في جامع تاني. لا ما ينفعش نقول للإمام ده أنت عاجبك تتبع سنة النبي تتبعها، مش عاجبك يبقى أقعد في بيتك. أما بالنسبة للسؤال الآخر فده هنجيله في توحيد الألوهية، هنجاوب عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وهنتكلم على مظاهر الشرك في توحيد الألوهية في الحلقة القادمة إن شاء الله. إحنا النهاردة اتكلمنا على بعض مظاهر الشرك في توحيد الربوبية، قلنا أن تظن أن أي خير أو أي ضرر أو أي شيء يأتيك من أي إنسان يأتيه من ذاته فهذا من شرك الربوبية. نعم.
شخص يعني في صلاته أو في أعماله يخشى أن هو يكون دوت رياء للناس، هو عارف ان هو مش رياء الناس والشيطان بيوسوس له ان هو دوت ذلك العمل اللي بيعمله ده لاجل الناس مش لاجل الله، فيعمل ايه بالظبط؟
مدخل جميل ضخم جدا يا جماعه، مدخل جامد جدا من مداخل ابليس ان هو يوسوس ليك ان انت منافق، يوسوس ليك ان انت مرائي، يوسوس ليك باي شيء. وانت في الصلاه اذا جاءك هاتف او جالك يعني احساس ان انت اركع لعن كده انت طولت، علشان انت مطول القيام علشان فلان اللي بيبص عليك، اوعى تركع. اعرف كويس قوي ان صلاتك صحيحة وان ابليس بيحاول يفسد عليك هذه الصلاة. اذا جالك ابليس قالك انت في الركوع ضابط ظهرك وعادل ظهرك علشان الشيخ فلان اللي بيبص عليك يعرف ان انت بتصلي بالسنة، اوعى تسمع كلامه. ده مدخل ضخم جدا من مداخل إبليس، وأول مداخل إبليس وأول وسواسة إبليس لينا هو المدخل ده، هو إن هو يدخل إليك من الرياء، يبدأ يتدرج معاك حتى يوسوس لك في ذات الله. تلاقي واحد وهو يفكر في ربنا ويفكر في أشياء وحشة، حتى واحد يقول يعني أنا هممت إن أنا أشتم أو إن أنا أسب أو إن أنا أقول على ربنا كذا، ده مدخل من مداخل إبليس. إبليس يقف أمامك، لابد أن أنت تتعامل معاه كأنه ينظر إليك، قل له مالكش دعوة أنا وربي أنا حر. هيقول لك أنت ده ربك ده شوف عمل فيك إيه، ضرك بكذا، بتقول ربنا ما بيضرش أهو ضرك، قل له مالكش دعوة أنا حر أنا وربنا. هو أنت خايف عليا بقى؟ أنت يا إبليس خايف عليا؟ أنت يا إبليس خايف عليا؟ لا أدخل النار، مالكش دعوة، أنا سعيد وراضي بما يعطيني به الله عز وجل، اي حاجه يجيبها لي ربنا انا راضي بيها. اوعى تخضع لهذه الوسوسه ابدا. لكن لو انت علمت كويس ان انت بتحسن الصلاه علشان خاطر فلان، اياك، باب ضخم جدا من ابواب الرياء. ولذلك يقول العلماء وانت تصلي السنه في البيت لابد ان انت تحسن صلاه السنه. الاصل ان احنا بنصلي الفرائض في المساجد والسنن نصليها في البيوت، وانت بتحسن وانت بتصلي في البيت تحسن صلاة النافلة. ليه؟ عشان لما تصلي الفريضة او تصلي في المسجد لوحدك تبقى زي ما بتصلي في المسجد زي ما بتصلي في عقر دارك. نعم.
حضرتك بالنسبة للغضب، يعني الغضب ده ممكن لما واحد يغضب يزعل منه ناس كتير قوي، فلو حضرتك تقول لنا كده يعني ازاي الواحد يتجنب الغضب، وسائل تجنب الغضب يعني تبقى يعني جزاك الله خير.
الغضب يا جماعة زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا وصية عظيمة جدا، قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم والسنة أرشدتنا إن إحنا إذا غضبنا، لو أنت غضبت وأنت واقف أقعد، غضبت وأنت قاعد قوم وامشي، روح اتوضى، الوضوء يطفئ نار الغضب، انصرف، اذكر الله عز وجل، اعمل اي حاجة تشغلك وتخرجك من هذا الطريق او من هذا الجو اللي انت فيه واللي هيخليك تغضب. ابوك بيكلمك، امك بتكلمك، هتغضب؟ استغفر ربنا، استغفر الله، استغفر الله، انسى، حط ايدك في ودانك علشان ما تسمعش الكلام اللي ممكن يغضبك، اقعد، روح اتوضى، لو انت قاعد نام واستلقي كده واسترخي. لازم كل واحد فينا يا جماعه عنده مفتاح في شخصيته يقفل الحنفية ويقفل القفل بتاع الغضب دهوت. السؤال بتاع الحلقة، احنا عارفين ان احنا عندنا مسابقة، المسابقة دي موضوع بنطرحه في كل حلقة، موضوع او السؤال مش هنجاوب عليه بالموبايل، مش هنجاوب عليه بالتليفون، عاوزينه مكتوب على الايميل اللي بيظهر على الشاشة. كل حلقة فيها سؤال، كل حلقة هنختار احسن اجابة او احسن بحث، لجنة من طلبة العلم بتختار احسن بحث، واحسن بحث ده هو بتكون جايزته رحلة عمرة. لكل حلقة في رحلة عمرة ان شاء الله 10 ابحاث هناخدها وهنعملها في كتيب في الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. المسابقة الميعاد تسليم او ارسال الاجابات لسه قدامنا طويل، مش هنقول عليه دلوقتي، لكن بعض الناس بيظن ان هو لابد ان الاجابة تصل قبل الحلقة القادمة. لا، الوقت براحتك، خد وقتك براحتك. قلنا الاخوة اللي بيكتبوا باللغة العربية واللغة الام بتاعتهم هي اللغة العربية يكتبوا باللغة العربية، الاخوة اللي بيكتبوا باللغات الاخرى يكتبوا باي لغة باللغة الام بتاعتهم، وان شاء الله نختار منهم اجابة صحيحة. السؤال بتاع النهاردة او الموضوع بتاع النهاردة، اتكلمنا على توحيد الربوبية، اتكلمنا على توحيد الربوبية. كل مجتمع من المجتمعات فيه مظاهر من مظاهر نواقض توحيد الربوبية، عاوزين نكتب في توحيد الربوبية ونكتب في مظاهر هذه النواقض او نواقض توحيد الربوبية، وعاوزين برضو في نفس الموضوع ربنا عز وجل لما تكلمنا على انواع المعاصي، ربنا عز وجل او فهمنا ان المعاصي اما معاصي شركية او غضبية او شهوانية، وقلنا في سياق الكلام ان الله عز وجل حرم المعاصي وحرم الطريق الى المعاصي وسد هذا الباب. فعاوزين نعرف ايه هي الطرق التي اغلقها الله عز وجل او حرمها الله عز وجل علشان تمنع عنا المعاصي، وكيف ان الله عز وجل في كل انواع المعاصي والكبائر، والكبائر معروفة، نكتب في الموضوع ده هو، وكيف حدث ان الله عز وجل منع وحرم الطرق الى هذه المعاصي. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.